أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استدل القائلون بالوضع للأعام بوجوه. الأول دعوة التبادر، وأنه إذا قيل مثلا ضارب فإنه يتبادر من الذات المتلبسة بالضاربية في زمان ما، ولو كان هذا الزمان قد انقضى. الذات المتلبسة تلبسا ما، ولو كان في غير حال التلبس وبعد انقضائه. هذه الدعوة يقول عرفت في أدلة القول بالوضع لخصوص المتلبس أن المتبادر ليس الأعم، بل خصوص المتلبس في الحال. فإذا قيل زيد ضارب، أو إذا قيل ضارب، لأن جملة زيد ضارب قلنا ربما من جهة الإطلاق يكون انصراف إلى الفعلية وزمان الحال، ولا نريد زمان الحال، نريد التلبس في الحال أعم من زمان الحال. فإذا قيل ضارب تبادر منه ذات لها الضاربية في حال كونها في الواقع متلبسة بالضاربية، هذا الذي له ثلاثة أفراد كما قلنا. بناء عليه لا يمكن أن يكون المتبادر هو الأعم، إلا أن يكون ذلك من جهة قرينة لا من نفس اللفظ. وأما التبادر الحقيقي الذي يكون علامة على الحقيقة فليس سببا إلا لانسباق معنى المتلبس في الحال، بل قد يقال إن دعوى تبادر الأعم على إطلاقها من جميع المشتقات ليست كما ينبغي، وذلك باعتبار أنه في بعض الموارد يكون الانقضاء قد حصل وتلبس بما ينافي المشتق السابق، كالذي يكون نائما ثم استيقظ، تقول الآن يقال له نائم، بمعنى أنه يتبادر من نائم معنى عاما ذو فردين، أحدهما هذا الذي كان نائما والذي هو بالفعل مستيقظ، ليكون هذا الشخص نائما ويكون مستيقظ، أو مثلا من كان آكلا فترك الأكل وتلبس بضده بما ينافيه مثل الصوم، كما يحصل قريبا من الفجر. بعض الناس يبقى يأكل كل الليل ينظر إلى الساعة بالدقة، فإذا بلغت الوقت المفروض كونه طلوع الفجر ترك الأكل. في اللحظة التي يترك الأكل هنا يصبح صائما اعتبار أنه يترك فيدخل ولو لحظة عرفية فاصلة، يترك من هنا فيدخل النهار ويطلع الفجر ويصير الصوم واجبا. فبهذا الترك مباشرة عرفان يتلبس بالإمساك الصومي ويكون صائما. تقول آكل يتبادر منه معنى شامل لهذا الآكل الذي انقضى عنه مبدأ الأكل وأصبح الآن صائمة، بحيث يقال في حق هذا هو آكل وهو صائم مع ما بين هذين وذينك من التنافي والتضاد بحسب ذات المعنى ارتكازها. مع وجود مثل هذا دعوة تبادر الأعم في كل المشتقات ليست كما ينبغي. فإذا أريد أن يقال نلتزم مثلا بالتفصيل وأنه هنا يكون لخصوص المتلبس وفي غيره مما لم يتلبس بالضد والمنافي يكون المتبادر الأعم، هذا يجيء فيه إشكال يأتي إن شاء الله عندما نتعرض للتفصيل بين وقوع المشتق محكوما عليه وبين وقوعه محكوما به، مثل السارق اقطع يده، زيد سارق. الأول يقولون للأعم، الثاني لخصوص المتلبس. هذا تفصيل ذكرناه سابقا. خف الثاني الدعوة أن المتبادر خصوص المتلبس وأنه يصح السلب عن المنقضي عنه. في الأول قال لابد أن يكون للأعم حتى يصح أن يقال بعد الانقضاء هذا سارق وتشهد عليه البينة ويحكم عليه القاضي بالقطع، ولو كان لخصوص متلبس ما كان الآن سارقا ولا جاز الشهادة عليه ولا حكم القاضي بقطع. هذا يجيء فيه إشكال ملخصه أن الكلام في المشتق في وضع الهيئة وليس المادة، هيئة فاعل سارق، والالتزام بكون الهيئة نفسها فاعل لوحظت مرة محكوما عليها فوضعت للأعم، وهي نفسها لوحظت مرة أخرى محكوما بها فوضعت للمتلبس في الحال، لا يمكن قبوله والتصديق به لأن الهيئات مبنية على وضع واحد نوعي يلحظ فيه نوعها الذي يتشخص في الموارد المختلفة بالمواد المختلفة وفي الحالات المختلفة. نعم في المواد يمكن الاشتراك اللفظي، المادة توضع مرة، مادة عين مرة لهذا مرة لذاك، لكن الهيئة موضوعة بوضع النوعي، والوضع النوعي مبني على ملاحظة حالة واحدة عامة تلم تحتها جميع أفرادها القابلة للتحقق فيها من حيث المواد والأحوال ونحو ذلك. هنا يجيء هذا الإشكال باعتبار أنك وصلنا معك في النقاش إلى التفصيل بين من تلبس بالضد ومن لم يتلبس بالضد، فالأول يتبادر منه خصوص المتلبس في الحال، الثاني يتبادر منه الأعم. فهيئة واحدة هيئة فاعل، بل حتى عندما تتحقق في مادة واحدة يكون فيها تفصيل. فاعل إذا تلبس من انقضى عنه مبدأه ومادته بضد المبدأ فهو موضوع للخصوص، وإذا لم يتلبس هذا المنقضي عنه مبدأه بالضد فهو موضوع للأعم. هذا ينافي ما ذكرنا من أن وضع المشتقات نوعي بوضع واحد، وهذا جواب قد يصلح للرد على أكثر من دعوة تفصيل فلتفت إليه. الدليل الثاني للقائلين بالأعم التمسك بعدم صحة السلب عن المنقضي عنه، كما في مثل مضروب ومقتول بعدما انتهى عمل القتل والضرب وتصرم، لا زال هذا الشخص يقال إنه مقتول وإنه مضروب، ولا يصح أن يقال ليس بمقتول أو ليس بمضروب، وعدم صحة السلب علامة الحقيقة، فيثبت بذلك أن الموضوع له سنخ معنى عام شامل لمورد الانقضاء. الجواب عن هذا قد أشير إليه في كلام سابق، وحاصله أن المبدأ الذي يلحظ في المشتاق تارة يؤخذ بالمعنى المصدري وأخرى بالمعنى الاسم المصدري، فالأول في مثل قاتل ومقتول أو ضارب ومضروب أن يلحظ مبدأ القتل في هذين المشتقين بمعنى الحدث الذي يصدر من فاعله، عمل القتل الذي يكون برفع سكين والطعن بها في الموضع القاتل مثلا، أو برفع العصا والهوي بها على جوانب الشخص مثلا في الضرب، هذا نسميه معنى المصدري المأخوذ فيه معنى الحدث، الضرب كعمل يصدر من فاعله، القتل كذلك. إذا كان هذا هو المبدأ فمثل هذا يقال لفاعله قاتل ولمفعوله مقتول أو ضارب ومضروب حين التلبس بالمبدأ، وما دام الحدث يصدر. فالقتل قد يقال ليس حدثا يصدر بمعنى يحتاج إلى تدريج أو طول، وإن كان هذا قد يكون بالدقة أن القتل لحظة دخول السكين وانزهاق الروح مثلا هناك يحصل كل ذلك مقدمات، وفي الضرب ربما أيضا يقال هكذا هذه اللحظة الأخيرة من ارتطام العصا مثلا بالجسم. بغض النظر هذه معاني عرفية يمكن أن يقال القتل هو تمام هذا العمل، حيث ترفع السكين وتطعن أو ترفع العصا وتنزل بها فتصطدم. على كل حال هذا العمل بهذا المقدار وما دام التلبس به يقال فلان قاتل، أي متلبس بمبدأ القتل المصدري والعمل القتلي الذي يصدر من فاعل، فهو فعلا يفعل. هذا المبدأ كونه متعديا هو أيضا في الوقت الذي يصدر من فاعل يقع على مفعول، فيقال للآخر مقتول أو مضروب أيضا ما دام القتل يحصل فيه والضرب يقع عليه، باعتبار أن مبدأه هذا المعنى المصدري. مثل هذا إذا انتهى عمل القتل والضرب يقال يصح أن يسلب عنه أو يقع النزاع حينئذ في أنه إذا صدق عليه يكون على الحقيقة أو على المجاز. طبعا ندعي صحة السلب كما قال المصنف ويكون مجازا ويكون مختصا بالمتلبس في الحال. وأما الثاني وهو الذي أخذ من المبدأ بالمعنى الاسم المصدري، وربما نقول إن المعنى الاسم المصدري لمثل القتل أو الضرب مجاز، لكن بغض النظر عن هذه الجهة إذا أخذ من المعنى الاسم المصدري يكون لا بمعنى حدث وعمل القتل أو الضرب، بل بمعنى نتيجة ذلك. فالقتل كعمل هو إزهاق الروح، لكن نتيجته انزهاق الروح. إزهاق الروح لا يصدق المشتق المأخوذ منه قاتل ومقتول إلا في حال الإزهاق، لكن بمعنى النتيجة المترتبة على هذا العمل والانزهاق الحاصل في الخارج في محله يقال هذا زاهق روح ذاك، بمعنى موجد هذا الانزهاق أي قاتله بهذا المعنى، ويقال ذاك منزهق الروح مزهوقها بمعنى الموجود فيه هذا الانزهاق والزوال للروح أي مقتول. يقال هكذا حتى بعد انقضاء عمل القتل كحدث يصدر من فاعله يقع على مفعوله. هنا قد تتخيل أن هذا يكون موضوعا للأعم باعتبار الصدق بعد زوال المبدأ، لكنك تغفل عن أن هذا الذي زال ليس مبدأ هذا المشتق. الذي زال هو القتل والإزهاق كمبدأ مصدري بمعنى عمل القتل والإزهاق، والمفروض أن قاتل ومقتول هنا أخذا من المعنى الاسم المصدري من الانزهاق من النتيجة الحاصلة بفضل الإزهاق. هذا المبدأ لم يزل الآن، لم ينقضي، وقد يكون خصوص هذا بهذا الشكل كنتيجة بهذا الشكل مما لا انقضاء له إلا بانقضاء الدنيا. مثلا دائما يقال تقف فوق قبر عمرو وتقول هذا مقتول بمعنى مزهوق الروح. وفوق قبر زيد بعد أن مات بعد 100 سنة تقول هذا قاتل بمعنى زاهق روح عمرو، أي موجد هذه النتيجة فيه. قد لا يكون لهذا حالة انقضاء إلا في القيامة مثلا. ربما يكون شبيه هذا أيضا، أي الملاحظة بالمعنى الاسم المصدري، أن تلحظ الضربة والقتل بمعنى الأثر. هذه نتيجة طويلة الأمد. أثر بمعنى الأثر الظاهر الموجود المحسوس، مثل هذا التقطيع في الموضع الخاص كالبلعوم الذي سبب القتل مثلا. في الضرب مثلا هذا التورم وهذه الآثار، الإحمرار والإخضرار والإسوداد الناتج عن إصابة العصا ووقوع عمل الضرب على بدن المضروب. إذا أخذت ضرب أو قتل مثل هذا أيضا لا يكون بمعنى المصدر، بمعنى عمل الضرب والقتل، يكون نوعا من النتيجة والأثر، لكن هذا الأثر المحسوس. فبعد انقضاء عمل القتل أيضا يقال قاتل ومقتول وضارب ومضروب بعد انقضاء عمل الضرب، لكن بمعنى ومن مبدأ الضرب الذي هو إيجاد هذه الآثار لا عمل رفع العصا وإيقاع. القتل الذي هو إيجاد هذا التقطع الخاص المحسوس الذي به زهاق الروح، لا بمعنى رفع السكين والضغط بها على الموضع. فيقال قاتل يعني موجد هذا، مقتول فيه هذا، موجود فيه هذا، ضارب كذلك بمعنى موجد هذا الأثر، محمر زيد ومسوده بالضرب مثلا، مضروب بمعنى المحمر والمسود الذي فيه هذه الآثار الخاصة. إذا كان بهذا المعنى يصدق بعد انقضاء العمل بلا ريب، ولكن مبدأه ليس العمل المصدري، بل مبدأه مبدأ أثري، كيف كنا نقول في بعض المواضع مبدأ حرفي، مبدأ شأني وهكذا. هذا مبدأ أثري، ضرب بمعنى الأثر مثلا بمعنى الألم، فمضروب بمعنى مألوم، بمعنى الأثر مضروب بمعنى مخدوش أو مسود ومحمر بالضرب وهكذا. فيبقى بعد العمل ويصدق بعد العمل بلا إشكال، وأقول لك يصدق على الحقيقة، ولكن ليس هذا من الانقضاء، فإن مبدأه الأثر أو الألم، والأثر والألم لا زالا قائمين، فلم يزل فعلا التلبس بهذا النحو من المبدأ، وإنما يزول عندما يذهب الألم وتنمحي هذه الآثار من بدنه. وحينئذ نسأل، إذا قلنا في حقه مقتول أو مضروب هل يكون على الحقيقة أو لا؟ ومدعانا أنه ليس على الحقيقة، وأنه يصح حينئذ السلب، ويقال هذا ليس بمضروب بمعنى مألوم ولم يعد مألوما، وليس بمضروب بمعنى مخدش ومقطع مجرح أو مسود ومحمر بالضرب وأمثال ذلك، فإن هذا قد زال. وقد أشرنا في كلام سابق إلى أن المبادئ قد تلحظ بلحظات مختلفة، فرب مبدأ فعلي ورب آخر شأني وثالث يؤخذ من الحرفة، ورابع من الملكة. وهذان أو هذه التي ذكرناها أولها مصدري وقد يساوي الفعل، ثانيها اسم مصدري وقلت يكون بلحاظات، بمعنى الأثر، بمعنى الألم، بمعنى مطلق تحقق الضرب الذي يعير به الإنسان طول العمر ويقال هذا الذي ضربه فلان، هذا مضروب فلان الصغير مثلا. وقد قلنا هناك إنه لا يتفاوت ما هو المهم من محل النزاع بتفاوت أنحاء المبادئ. كل هذه المبادئ جميعها آخر الأمر لها انقضاء في كل بحسبه، وفي كلها يبقى السؤال بعد الانقضاء، هل الصدق حقيقي أم مجازي؟ وفي كلها نقول بعد الانقضاء يصح السلب. المجتهد إذا زالت منه ملكة الاجتهاد نقول يصح أن يقال الآن وليس بمجتهد، كيف وقد عاد كما كان قبل أن يجتهد؟ ليس بمجتهد. النجار أو البقال إذا غير الحرفة واتخذ أخرى يقال هذا ليس ببقال، كان ولم يعد بقالا، وهكذا. كل ما هناك من فرق أن تفاوت هذه المبادئ يؤدي إلى التفاوت في طول زمان التلبس الفعلي وقصره. فالتلبس الفعلي وفي حال التلبس بالنسبة إلى المبدأ الفعلي قصير ما دام العمل يصدر ويقع، لكنه بالنسبة إلى المبدأ الشأني أو الحرفي وغير ذلك أطول على التفاوت بينها كما كنا أشرنا في كلام سابق. الدليل الثالث الذي تمسكوا به هو استدلال الإمام عليه السلام بآية لا ينال عهد الظالمين على عدم لياقة الظالم ومنه من عبد وثنا أو صنما ولو في بعض عمره لخلافة المؤمنين والمسلمين. روايات الموجودة بهذا المعنى متعددة، من جملة هذه الروايات ما روي في عيون الأخبار عن مولانا الرضا صلوات الله عليه من قوله إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشار بها جل ذكره، فقال عز وجل أشار نوه بها قال إني جاعلك للناس إماما، فقال الخليل سرورا بها ومن ذريتي، كأنه على نحو السؤال أو كما يظهر من بعض الروايات أنه سأل الله دعا ومن ذريتي، يا إله اجعلها أيضا في ذريتي أو في بعض ذريتي. قال الله تعالى لا ينال عهد الظالمين، يقول الإمام عليه السلام فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة. هذا استدلال من الإمام عليه السلام بالآية على عدم استحقاق الظالم للخلافة. قلت هذا موجود في روايات متعددة، لكن الذي في المتن استدلال الإمام عليه السلام تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله. هذه الرواية أنا لم أجد واحدة واضحة في هذا المعنى، ولكن أعطاني بعضهم هذا النص الذي هو عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا دعوة أبي إبراهيم. فقلنا: يا رسول الله، وكيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ قال: أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. فاستخف إبراهيم الفرح، يعني فرح فرحا شديدا كاد أن يطير منه مثلا، فقال: يا رب، ومن ذريتي أئمة مثلي. هذا اللي طابع الكتاب جعل علامة استفهام هنا، وربما ليست كذلك. يا رب، ومن ذريتي أئمة مثلي، اجعل بنحو الدعاء. فأوحى الله عز وجل إليه: أن يا إبراهيم، إني لا أعطيك عهدا لا أفي لك به. قال: يا رب، ما العهد الذي لا تفي لي به؟ قال: لا أعطيك لظالم من ذريتك. قال: يا رب، ومن الظالم من ولدي الذي لا ينال عهدك؟ قال: من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماما أبدا ولا يصح أن يكون إماما. قال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال النبي صلى الله عليه وآله: فانتهت الدعوة إلي وإلى أخي علي، لم يسجد أحد منا لصنم قط، فاتخذني الله نبيا وعليا وصيا. ليس في الرواية ذكر للآية في هذا الذي بين يدي، إلا أن المحكي فيها مطابق لما جاء في الآية. يقول: أوحى الله إلى إبراهيم: إني جاعلك. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. هنا لما قال: إني جاعلك للناس إماما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستخف إبراهيم الفرح، فقال: يا رب، ومن ذريتي. عين ما في الآية، فكأن النبي صلى الله عليه وآله بهذا السياق هو أيضا يدلل على أن من عصى الله وظلم نفسه بعبادة الصنم ولو برهة مهما كانت صغيرة من عمره، فإنه لا يستحق الإمامة. ولذلك قال: انتهت الدعوة إلي وإلى أخي علي، لم يسجد أحد منا لصنم قط، فاتخذني الله نبيا وعليا وصية. تفريع على أننا لما خلصنا ولم نسجد قط لصنم ولا للحظة من عمرنا، استصفانا فاتخذني نبيا واتخذ أخي عليا وصيا. كل الرواية تدل على هذا المعنى، فتكون من باب تطبيق الآية. يعني هذا معلوم يكون للسامع للمخاطب، أن هذا من باب تطبيق الآية وتوضيح أن معناها هو هذا، وأن معنى لا ينال عهد الظالمين أن الظالم لا يكون إماما، وأن الظالم هو مطلق من تلبس بالظلم ولو زمانا ما. ولذلك يكون هذا استدلالا من النبي بالآية، فيكون ما رويناه من رواية الرضا سلام الله عليه وغيره من الأئمة عليهم السلام استدلالا منهم بالآية تأسيا بالنبي في استدلاله. وأنا يعني آنف أن أقول استدلال إلا في مقام المحاجة والمخاصمة، والأئمة ابتلوا بهذا فاستدلوا مقابل أخصامهم، لكن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن مبتلا بهذا، وكان إذا قال انتهى الأمر حيث قال وعندما قال وكيف قال، ولو في الظاهر وبغض النظر عما كان يبيت الظالمون. فهؤلاء استدلوا بالآية تأسيا بهذا البيان من النبي صلى الله عليه وآله والتوضيح والتطبيق لمعنى الآية. بالعود إلى الكلام، إذن توضيح دلالة هذه الآية على نفي إمامة الظالم بحيث ينفع للاستدلال على الوضع للأعم، لأن هذا هو المقصود هنا، بيان كيف جعلوا هذا الاستدلال الموجود في الآية دليلا على القول بالوضع للأعم. حاصل هذا التوضيح أن الخلفاء الأوائل الذين لم يسمهم رسول الله صلى الله عليه وآله تصدوا للخلافة. الإمام عليه السلام أراد إبطال خلافة هؤلاء ببيان أنهم كانوا ظالمين، لينطبق عليهم الآية لا ينال عهد الظالمين، ويكون الآية مستندا له عليه السلام في إثبات هذا المعنى بطلان تصدي هؤلاء وعدم استحقاق هؤلاء للخلافة، وذلك باعتبار أن الإمامة عهد من الله تعالى، وعهد الله لا ينال الظالمين كما قالت الآية. فنقول هؤلاء هم ظالمون باعتبار أنهم تلبسوا بعبادة الصنم مدة من عمرهم. بحسب الظاهر لما دخلوا في الإسلام تابوا عن ذلك، ولما تصدوا للخلافة كانوا ممن انقضى عنهم مبدأ الظلم، باعتبار أن الظلم هو بعبادة الوثن. هذا الظلم في العبادة عندما تصدوا للخلافة وكانوا مسلمين ولو بحسب الظاهر يكون قد انقضى وزال، فهؤلاء عندما تصدوا إذن كانوا قد انقضى عنهم مبدأ الظلم. ومع ذلك نقول إن الإمام عليه السلام استدل لإبطال تصديهم وتوليهم للخلافة بآية لا ينال عهد الظالمين مطبقا عليهم عنوان الظالمين. فنقول إذا قيل إن عنوان الظالم موضوع لخصوص المتلبس في الحال لم يتم الاستدلال، وذلك لأن هؤلاء حين التصدي ليسوا ظالمين وليسوا متلبسين بعبادة الوثن بالفعل. وأما إذا قيل إن هؤلاء إن المشتاق موضوع للأعم وظالم يصدق على المتلبس في الحال وعلى من انقضى عنه على نحو الحقيقة، فحينئذ يصح الاستدلال ويقال إن هؤلاء ظالمون باعتبار أنهم ممن تلبسوا بالظلم فترة، ومن كان كذلك يصدق عليه ظالم حتى بعد الانقضاء، فيقال إنهم ظالمون كصغرى، ويقال من حيث الكبرى لا ينال عهدي الظالمين، فيكونون غير مستحقين للإمامة. هذا ولابد أن يلتفت إلى أن الاستدلال بهذا الشكل الذي بينا مبني على أمرين: الأول على أن اعتقاد الخصم هو بأن هؤلاء الذين تصدوا للخلافة لما تصدوا كانوا تائبين وأسلموا حقيقة وتركوا عبادة الأوثان، ليكون بحسب هذا المعتقد ممن انقضى عنه مبدأ الظلم، ليتم الاستدلال فيقال سمي ظالما مع انقضاء المبدأ، وهذا لا يتم إلا بناء على الوضع للأعم. وأما بناء على ما قد نقول إنه العقيدة الصحيحة في هؤلاء وأنهم لم يؤمنوا بالله طرفة عين ولم يتركوا أوثانهم وأصنامهم، بل كان لكل منهم صنم في بيته يتخذه وإذا كان وقت الحاجة فنية على إبدائه وإظهاره ليقال لازلنا على دينكم وديننا ودين أبائنا. على كلين بناء على هذا المعنى، فهؤلاء حتى حينما تصدوا للخلافة لم يكن مبدأ ظلم النفس بعبادة الوثن قد انقضى عنهم وزال، بل كانوا في تلك الحال على حال التلبس به، وكان تلك الحال من أحوال تلبسهم به، فيكون تسميتهم بالظالمين في الاستدلال وتطبيق هذا العنوان الوارد في الآية عليهم من باب التطبيق على الفرد المتيقن أنه حقيقة هو المتلبس في الحال، ولا ينفع المستدل على الوضع للأعم. إذن الأمر الأول أن الاستدلال مبني على اعتقاد الخصم أن هؤلاء قد انقضى عنهم المبدأ حينما تصدوا للخلافة. الأمر الثاني الذي يبتني عليه الاستدلال أن تمسك الإمام عليه السلام بعنوان الظالم وتطبيقه إياه على هؤلاء يكون ظاهره أنه من التمسك بالظهور الذي يدعى كون منشأه الواضح، فهو في الحقيقة يتمسك بما هو معنى اللفظ حقيقة وما هو الموضوع له لفظ ظالم. حتى إذا تم هذا يكون تسمية هؤلاء بالظالمين وتطبيقه العنوان عليهم مع كونهم ممن انقضى عنه المبدأ دليلا على أن المعنى الحقيقي للظالم يصدق في حال الانقضاء، لا أن الإمام عليه السلام بصدد التمسك بظهور لفظ الظالم في الأعم ولو كان ذلك الظهور لا من جهة الوضع بل من جهة قرينة، فإنه لو كان كذلك فغايته أن اللفظ ظاهر فعلا وبمقتضى القرينة في الأعم، لكنه لا يدل على الوضع، إذ غايته أنه في هذا المورد وبهذه القرينة قد استعمل في الأعم، والاستعمال في الأعم أعم من الحقيقة والمجاز، فلا يدل على أنه موضوع له. هذان أمران لا بد منهما فاحفظهما. أقرأ هذا المقدار. قال: حجة القول بعدم الاشتراط. سابقا قلنا عدم الاشتراط يعني عدم اشتراط خصوصية التلبس في الحال في المعنى، وهو عبارة أخرى على الوضع للأعم. وجوه: الأول التبادر، وقد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس. الثاني: عدم صحة السلب في مضروب ومقتول، يعني في مثل مضروب ومقتول لا خصوص هذين، عمن انقضى عنه المبدأ، وفيه أن عدم صحتي في مثلهما إنما هو لأجل أنه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال. إذا أخذ من مبدأ فعلي بمعنى عمل القتل والضرب بينا أنه ينقضي ويزول، وحينئذ لا يصدق ويصح السلب. أما إذا أخذ بمعنى آخر كالأثر والألم والنتيجة فهذا المبدأ لم يزل، ولذلك يصدق ويصدق على الحقيقة بمعنى على نحو الصدق الحقيقي. لكن التفت يقول: ولو مجازا، هذا المبدأ الذي أخذ منه المشتاق المعنى الاسم المصدري أو الأثر والألم، والضرب ليس بمعنى الأثر، الضرب ليس بمعنى الألم، يكون مجازيا، لكن هذا المجاز مبدأه فعليته لا زالت موجودة، انقضاؤه بعد ذلك عند زوال الألم والأثر. هناك يقع السؤال، طبيعي أن تقولي إذا كان أصله مجازا كيف يزح السؤال بعد الانقضاء هل هو مجاز أو حقيقي؟ إذا كان في حالة التلبس بالفعل مجازا هذا المبدأ، نقول المجازية في المادة، مادة الضرب أخذت بمعنى الأثر مجازية هنا، واضح؟ لكن الكلام عن الهيئة، هيئة المشتق موضوعة للمتلبس بالفعل أو للأعم، بغض النظر عن كون المتلبس به مبدأ حقيقية أو مبدأ مجازية، فالتفت إلى هذه، واضح؟ أحيانا بيان هذا في سياق البيان يعقد، لكن بعدما اتضح أصل المطلب الآن يصبح هذا إن شاء الله سهل التناول. وقد انقضح من بعض المقدمات أنه لا تفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث والكلام ومورد النقد والإبرام، أن المشتق موضوع للمتلبس أو الأعم هذا المهم، هذا الاختلاف في المبادئ لا يوجب اختلافا في هذا المهم، لا يتفاوت الحال باختلاف وتفاوت ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازا، لا يوجد التفاوت في هذه، هذا لا علاقة له، واضح؟ هذا غاية ما يجبه أن التلبس الفعلي يكون مدته أطول والانقضاء يكون في حال أخرى غير حال الانقضاء المتصورة في مبدأ ملحوظ بلحاظ آخر. المبدأ الفعلي انقضاءه بزوال العمل، المبدأ الأثري حتى لو زال العمل هو باق، لكن انقضاءه بزوال الأثر. وهكذا، ويبقى السؤال هو حقيقة هناك أو مجاز، وهذا الاختلاف يؤثر في أن هناك حقيقة أو مجاز. وأما لو أريد من هذا المبدأ نفس ما وقع على الذات، مثل انزهاق الروح، لا مثل إزهاق الروح، هذا المعنى المصدري الأول ذكر ما ذكره الأول هو الذي يناسب مثل المعنى الاسم المصدري أو الأثر أو الألم ونحو ذلك. الآن يتكلم عن المعنى المصدري. وأما لو أريد منه من المبدأ نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل من قتل وضرب، بمعنى هذا الحدث رفع السكين والطعن بها أو العصا وإيقاعها على البدن، فإنما لا يصح السلب فقط فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع، يعني ما دام العمل يصدر كما عرفت لا بلحاظ الحال، هذه الحال أيضا التي هي حال الانقضاء وبعد التلبس والزوال، لوضوح صحة أن يقال الآن في حال الانقضاء إنه ليس من مضروب الآن بل كان مضروبا. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.